بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التمسك بمفهوم الوصف في آية النبأ الشريفة لإثبات حجية خبر الواحد، حيث ذكرنا وجوها للتمسك بمفهوم الوصف، وانتهينا إلى الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، وذكرناه بالأمس. وفي الواقع قلنا إن هذا الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني هنا هو بعينه البيان الذي ذكره رحمه الله في بحث مفهوم الوصف لإثبات مفهوم الوصف بشكل عام، وأيضا هو بعينه البيان الذي ذكره في بحث مفهوم الشرط لإثبات مفهوم الشرط بشكل عام. ليس هناك خصوصية في الآية الشريفة في آية النبأ. وهذا البيان نحن تعرضنا له في كلا البحثين السابقين، مفهوم الوصف ومفهوم الشرط، وأبطلناه. وكان حاصل هذا البيان كما ذكرنا بالأمس هو أن الجملة الوصفية أو الجملة الشرطية أكفر تدل على أن هذا الوصف أو هذا الشرط عبد منحصرة للجزاء أو للحكم المذكور في الجملة. فإذا انتفت هذه العلة طبيعي أن ينتفي الجزاء. في الجملة الشرطية لو قال إن جاء زيد فأكرمه مثلا، هذه الجملة تدل على أن مجيء زيد علة منحصرة لوجوب إكرامه، فإذا انتفى مجيئه ينتفي وجوب إكرامه. وهذا هو المفهوم. المفهوم عبارة عن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. في الجملة الوصفية أيضا لو قال أكرم العالم العادل، فإن الجملة تدل على أن العدالة هي العلة المنحصرة لوجوب إكرام العالم، فإذا انتفت عدالة العالم وكان العالم فاسقا ينتفي وجوب الإكرام. وهذا هو المفهوم. هنا أيضا في الآية طبق نفس البيان، قال أن الآية الشريفة الظاهر منها أن وصف الفسق، فسق المخبر، علة لوجوب التبين، وهذه العلة منحصرة لا توجد هناك علة أخرى لوجوب التبين. فإذا انتفى هذا الوصف يعني كان المخبر غير فاسق، حينئذ ينتفي وجوب التبين، وانتفاء وجوب التبين يعني حجية الخبر، خبر حجة. إذا كان المخبر عادلا أو ثقة غير فاسق فلا يجب التبين. خب، السؤال هو أنه كيف يثبت المحقق الأصفهاني في كل هذه الأمثلة، كيف يثبت العلية الانحصارية، كيف يثبت أن الشرط عند منحصر الجزاء أو الوصف عند منحصر للحكم، حتى يستنتج من ذلك أنه إذا انتفت هذه العلة المنحصرة ينتفي إثبات العلمية الانحصارية، يكون بهذا البيان الذي ذكرناه بالأمس. فلنأخذ الآية الشريفة لأن كلامنا فيها كمثال. الآية تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ذكرت الآية وصف الفسق في المخبر. يقول: نحن نستظهر من الآية أن هذا الوصف يعني الفسق علة منحصرة لوجوب التبين. لا توجد هناك إلا أخرى لوجوب التبين غير الفسق، بحيث إذا انتفى الفسق كانت هناك علة أخرى توجب أيضا وجوب التبين. لا توجد علة أخرى لوجوب التبين. بأي دليل نقول لا توجد؟ نقول لأن تلك العلة الأخرى إن كانت أيضا علة لوجوب التبين، فالأمر لا يخلو من أحد فرضين: إما أن نفترض أن الجامع بين هاتين العلتين هو السبب، هو العلة لوجوب التبين، يعني فرض الفسق، فسق المخبر، ومثلا شيء آخر غير الفسق علة أيضا لوجوب التبين. لو فرضنا أن هناك علة أخرى، فإما أن الجامع بينهما هو العلة لا خصوص الفسق بعنوانه، ولا خصوص تلك العلة الأخرى المفترضة بعنوانها، الجامع بينهما أحدهما إذا كان فيجب التبين. إما أن نفترض هكذا، وإما أن نفترض لا، أنه ليس الجامع بينهما هو العلة، وإنما كل منهما بعنوانه علة، الفسق علة لوجوب التبين، وذاك الشيء الآخر أيضا بعنوانه علة لوجوب التبين. لا أن الفسق بما هو فرد من الجامع علة لوجوب التبين، لا بما هو فرد للجامع، وإنما بما هو بعنوانه. فالأمر لا يخلو من أحد هذه الفرضين. لو تقولون الجامع هو العلة، لو كل منهما، إن فرضنا الجامع هذا يلزم منه محذور إثباتي، يعني هذا خلاف ظاهر الكلام، خلاف ظاهر الآية. فإن ظاهر الآية أن الفسق بعنوانه دخيل في وجوب التبين، لأن عنوان الفسق ذكر في الآية: إن جاءكم فاسق. فالظاهر أن هذا العنوان بما هو دخيل في وجوب التبين، لا بما أنه فرد ومصداق لشيء آخر، الجامع بين الفسق وشيء آخر، لا، هذا خلاف ظاهر الآية. ففرض أن العلة هي الجامع هذا خلاف مقام الإثبات، محذوره محذور الإثبات. فأما إن فرضنا أن كلا منهما علة بعنوانه، فهذا ليس فيه محذور إثباتي، ليس خلاف ظاهر الآية، مطابق لظاهر الآية، لأن ظاهر الآية أن الفسق بعنوانه دخيل. نحن أيضا نقول الفسق بعنوانه علة ودخيل، ولكن الشيء الآخر اللي فرضناه أيضا بعنوانه دخيل، فليس فيه محذور إثباتي هذا الفرض، وإنما محذوره أشد، بل محذوره محذور ثبوتي عقلي، يعني هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون وجوب التبين له علتان، أحدهما الفسق والآخر ذاك الشيء الآخر. ليش لا يمكن؟ لأن وجوب التبين أمر واحد، والواحد لا يصدر من الكثير، الواحد لا يصدر إلا من واحد بحكم العقل وبحكم القانون الفلسفي القائل بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وهكذا يستنتج المحقق الأصفهاني أنه إذن لا توجد إلا أخرى لوجوب التبين غير الفسق. فإذا انتفى الفسق في المخبر، المخبر لم يكن فاسقا، إذن لا يوجد إلا لوجوب التبين، لا يوجد سبب لوجوب التبين. فخبر العادل لا يجب التبين عنه، وهذا معناه أنه حجة، لأننا سابقا أثبتنا فيما سبق أنه إذا انتفى وجوب التبين فهذا معناه الحجية، هذا ثبتناه قبل، والآن هم ثبتنا انتفاء وجوب التبين عن خبر العادل، هذا معناه الحجية. هذا هو البيان الذي ذكره المحقق الأصفهاني هنا وفي بحث مفهوم الوصف وفي بحث مفهوم الشرع. أما المناقشة التي نحن ناقشنا بها هذا البيان في البحثين السابقين، وهنا أيضا يأتي نفس النقاش، المناقشة هي أنه أنتم قلتم أنه لو فرض وجود علة أخرى للحكم غير العلة المذكورة في الكلام، غير الفسق مثلا، فإما أن يكون الجامع بينهما علة، هذا خلاف الله، وإما أن يكون كل منهما علة. نقول نحن نختار الشق الثاني، لا، نفترض كل منهما علة. ما المانع في أن نفترض أن وجوب التبين له سببان، كل منهما سبب بعنوانه سبب وعلة، أحدهما فسق المخبر، هذا إذا كان المخبر فاسقا فيجب التبين، وإذا لم يكن المخبر فاسقا أكو شيء آخر أيضا ذاك أيضا علة لوجوب التبين. طب ماذا قلتم؟ قلتم المحذور هنا محذور ثبوتي، وهو أنه الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذا لا نقبله. تطبيق هذه القاعدة الفلسفية على ما نحن فيه غير تام، حتى لو قبلنا بهذه القاعدة في الواحد والكثير بالنوع. أولا أكو نقاش في أن هذه القاعدة لا تشمل الواحد بالنوع والكثير بالنوع، تختص بالواحد الجزئي الشخصي، الواحد بالشخص لا يصدر إلا من الواحد بالشخص. مثلا هذه الحرارة الجزئية، هذه الحرارة لا يمكن أن تنشأ وتصدر إلا من نار واحدة، حرارة واحدة لا يمكن أن تنشأ من نيران متعددة، هذا الواحد بالشخص لا يصدر إلا من واحد. أما الواحد بالنوع، نوع الحرارة، ليش لا يمكن أن يصدر الحرارة طبيعية الحرارة كنوع، لا حرارة جزئية فرد من الحرارة يصدر من أكثر من واحد، تصدر من الشمس، تصدر من النار، تصدر من الاحتكاك، وما نحن فيه الواحد مالنا واحد بالنوع، لأن وجوب التبين واحد بالنوع طبيعي، وهذا الحق وجوب التبين. هذا النقاش الآن لا نريد أن نطرحه، لنفرض أن القاعدة الفلسفية تشمل الواحد والكثير بالنوع، حتى لو عممنا القاعدة إلى الواحد بالنوع والكثير بالنوع مع ذلك نقول تطبيق هذه القاعدة أساساً على ما نحن فيه غير صحيح، لأنكم تريدون أن تطبقون هذه القاعدة وتقولون ماذا؟ تقولون بما أن وجوب التبيّن واحد، وهذا الواحد لا يصدر إلا من كثير، ما يمكن أن يكون منشأه شيئان، أحدهما فسق المخبر والآخر ذاك الشيء الآخر. ويجي هذا التطبيق غير صحيح، لأن هذه القاعدة الفلسفية هي من قواعد العلية في باب العلة والمعلول، من شؤون قانون العلية هذا القانون، أنه الواحد لا يمكن أن يكون له علة أكثر من علة واحدة. وقانون العلية بشكل عام إنما يتكفل بيان الوجودات الحقيقية، عندما نقول الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من واحد، يعني الوجود الحقيقي الواحد، الشيء الذي له وجود حقيقي، إذا كان وجودا واحدا حقيقيا فلا يمكن أن يصدر من وجودات حقيقية متعددة. طب الآن أين الوجود الحقيقي في المقام؟ الوجود الحقيقي الواحد هنا ما هو؟ تقولون وجوب التبين. خب وجوب التبين ما المقصود منه؟ الجعل، جعل وجوب التبين من قبل الشارع، تطبقون القاعدة على وجوب التبين كجعل، تقولون هذا الجعل واحد، وجود حقيقي واحد، وهذا لا يمكن أن يكون له علتان، الفسق، فسق المخبر، والشيء الآخر. هكذا هذا التطبيق غير صحيح، لأن جعل وجوب التبين وإن كان وجودا حقيقيا، الجعل له حقيقة، الجعل الآخر فعل يصدر من الشارع، جعل له وجود حقيقي، الشارع جعل وجوب التبين، هذا الجعل علته ما هي؟ علته لا فسق المخبر ولا ذاك الشيء الآخر الذي فرضناه، الجعل علته الجاعل المولى، الجعل لا يصدر من فسق المخبر ولا يصدر من العلة الأخرى، الجعل يصدر من جاعله، علته إن صح التعبير بالعلية، طبعا علية هم تعبير بها غير صحيح، لأنه في الأفعال الاختيارية ماكو علية كما بيناه في بحث الجبر والاختيار. الجعل فعل اختياري يصدر من المولى، ما إلى علة بذلك المعنى. وإن أحببتم أن تعبروا بالعلية قولوا علته هو الجعل، هو المولى. فتطبيق هذه القاعدة على الجعل غير صحيح. من الممكن أن نفترض أن المولى جعل وجوب التبين متى؟ إذا كان المخبر فاسقا، وأيضا جعل وجوب التبين فيما إذا لم يكن المخبر فاسقا بل كان شيئا آخر، ذيك العلة الأخرى المفترضة. إذا افترضنا هكذا هذا مو خلاف قاعدة الواحد لا يصدر، لم يصدر الواحد من الكثير، الواحد يعني الجعل صدر من واحد وهو الله تبارك وتعالى، لم يصدر الجعل من أكثر من واحد. فتطبيق القاعدة على الجعل غير صحيح. وإن أردتم أن تطبقوا القاعدة على وجوب التبين لا كجعل، وإنما كمجعول، لأن الحر له جعل وله مجعول. الشارع عندما يجعل الحر هذا هو الجعل، وبعد أن يجعل الحر على موضوعين ويتحقق الموضوع في الخارج، المفروض يجعل وجوب الصلاة عند زوال الشمس، بعد أن تزول الشمس خارجا يتحقق الزوال، يتحقق الموضوع الشرط، يأتي شيء آخر نسميه المجعول، يعني ذاك الوجوب الذي جعله يصبح فعليا على المكلف. هذا الوجوب الفعلي نعبر عنه بالمجعول، هذا غير أصل الجعل، جعل وجوب الصلاة على المكلف عند زوال الشمس. خب، تطبقون القاعدة الفلسفية على الوجوب الفعلي، الآية جعلت وجوب التبين إذا كان المخبر فاسقا، هذا الجعل ما نشغل به. عندما يأتي خارجا يأتي مخبر فاسق وينبئنا بنبأ يتحقق الموضوع خارجا، وجوب التبين ذاك الذي جعله يصبح ماذا؟ فعليا. هذا الوجوب الفعلي للتبين تطبقون القاعدة الفلسفية عليه، تقولون هذا الوجوب الفعلي واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. نقول هذا الوجوب الفعلي ليس وجودا حقيقيا، نحن اشترطنا في القاعدة أن يكون الوجود وجودا حقيقيا. الوجوب الحكم الفعلي ليس له وجود حقيقي، أمر تصوري، ماكو شيء غير الجعل. احنا ما عندنا حكمين، ما عندنا، ليس لوجوب التبين وجودان، وجود في عالم الجعل ووجود في عالم الفعلية. عالم الفعلية أمر تصوري بحت، فلا ينطبق على الوجوب الفعلي، لا ينطبق قانون الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا كله إذا أريد تطبيق القاعدة الفلسفية على الحكم، يعني على وجوب التبين، سواء الحكم بمعنى الجعل أو الحكم بمعنى المجعول. شفنا هذا تطبيق غير واقع، غير صحيح. أما إذا أردتم أن تطبقوا هذه القاعدة لا على الحكم وإنما على مبدأ الحكم، روح الحكم، يعني الملاك في الآخرة، الحكم تابع للملاك وناشئ من الملاك. وجوب التبين هذا ناشئ قطعا من ملاك ومصلحة شخصها المولى، لكن الملاك تريدون أن تطبقون القاعدة الفلسفية على ذاك الملاك، تقولوا أن ذاك الملاك الذي وراء وجوب التبين، ذاك الملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. ما يمكن أن يكون الملاك صادرا من شيئين، أحدهما الفسق، فسق المخبر، والآخر ذاك الشيء الآخر. هكذا إن أردتم تطبيق القاعدة على مبدأ الحق وملاك الحق فأيضا هذا غير صحيح، لأنه من أين عرفتم، من أين عرفتم أن الملاك الذي وراء وجوب التبين ملاك واحد؟ من أخبركم؟ النبي؟ علمتم الغيب؟ افترضتم أن الملاك ملاك وجوب التبين ملاك واحد، ثم طبقتم القاعدة الفلسفية أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. شو عرفكم أن الملاك واحد؟ من الممكن أن يكون هناك ملاكان لزوميان، كلاهما لزومي من وجهة نظر المولى، يعني مطلوب للمولى. ملاك تحصل عندما يكون المخبر فاسقا. عندما يكون المخبر فاسقا هناك مصلحة، هناك ملاك لزومي يشخصها المولى في وجوب التبين. وهذا الملاك شخصها المولى عندما يكون المخبر فاسقا، وعلى أساس هذا الملاك حكم بوجوب التبين. وهناك ملاك آخر أيضا لزومي ومطلوب من المولى، هذا الملاك متى يكون مطلوبا من المولى؟ عندما لا يكون المخبر فاسقا، وإنما يكون شيئا آخر، تلك العلة الأخرى المفترضة. أيضا يكون هناك ملاك ومصلحة في التبين، وعلى أساس المولى يحكم بوجوب التبين. فبالأخرة لا الواحد صدر من أكثر من واحد، ولا بالنتيجة احنا استطعنا ان ننفي وجود علة اخرى، وبالتالي ما استطعنا ان نثبت العلية الانحصارية للفسق. فاذا ما استطعنا ان نثبت العلية الانحصارية للفسق، اذا لم تثبتوا ان الفسق علة منحصرة لوجوب التبين، خب علة لوجوب التبين ما يخالف. اذا انتفت العلة، هذا مو معنى ان وجوب التبين ينتفي، لأنه قد يكون وجوب التبين له علة أخرى أيضا، لكن موجود. فكيف نثبت المفهوم؟ كيف يثبت المفهوم للآية أنه إذا انتفى الفسق فينتفي وجوب التبين؟ هذا حاصل المناقشة التي ذكرناها سابقا وكررناها هنا، باعتبار أن المحقق الأصفهاني كرر هذا البيان هنا أيضا. إذن هذا تمام الكلام في الوجه السادس من وجوه التمسك بمفهوم الوصف. وبهذا انتهينا من الوجوه المذكورة للتمسك بمفهوم الوصف في الآية، وبذلك نكون انتهينا من التقريب الأول من تقريبي إثبات المقتضي في الآية للدلالة على حجية خبر الواحد. لو لم تكونوا ناسين، نحن قلنا تارة نتكلم في أنه هل يوجد في الآية مقتضي للدلالة، مقتضي للظهور في حجية خبر العادل أو لا؟ في الجواب على هذا السؤال قلنا يوجد تقريبان لإثبات المقتضي للظهور والدلالة في الآية على حجية خبر الواحد. أحد التقريبين كان هذا التمسك بمفهوم الوصف في الآية، وذكرنا وجوها ستة للتمسك بمفهوم الوصف في الآية لإثبات أن الآية فيها مقتضي الدلالة والظهور في حجية خبر العادل، يعني فيها مفهوم ينفي وجوب التبين عن خبر العادل. هذا خلاص، فلا يوجد مجال للتمسك بمفهوم الوصف في الآية الشريفة. انتهينا. نأتي إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني لإثبات ظهور الآية في المفهوم، يعني في انتفاء وجوب التبين عن خبر العادل، عبارة عن التمسك بمفهوم الشرط في الآية الشريفة لا بمفهوم الوصف. كيف يتمسك بمفهوم الشرط؟ البيان البدائي للتمسك بمفهوم الشرط هو أن يقال أن الجملة الشرطية لها موضوع ولها حق، وهناك شرط. فالجملة الشرطية بمنطوقها تدل على أن هذا الحكم المذكور في الجزاء يثبت على هذا الموضوع عند تحقق هذا الشرط. هذا بالمنطوق، وبالمفهوم تدل الجملة على أن هذا الحكم لا يثبت لهذا الموضوع إذا لم يتحقق الشرط. في الآية الشريفة ما هو الموضوع وما هو الحكم وما هو الشرط؟ الموضوع في الآية النبأ والجزاء والحكم الذي رتب على هذا الموضوع هو وجوب التبين، يجب تبين النبأ. متى؟ عند مجيء الفاسق بالنبأ. فالآية بمنطوقها تدل على أن النبأ يجب التبين عنه إذا جاء به الفاسق، وبالمفهوم تدل على أن النبأ لا يجب التبين عنه إذا لم يكن الجائي به فاسقا، كان عادلا، كان ثقة، لا يجب التبين عنه. وهذا معنى الحجية. هذا البيان البدوي للتمسك بمفهوم الشرط في الآية. هناك إشكالان على الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية الشريفة لإثبات الحجية. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه، حيث الشيخ قال إن الآية لا مفهوم فيها يدل على حجية الخبر الواحد. أنكر أن تكون الجملة الشرطية المذكورة في الآية ذات مفهوم، لا لأنه أساساً الشيخ ينكر مفهوم الشرط بشكل عام، لا، وإنما خصوص هذه الجملة الشرطية المذكورة في هذه الآية هذه ما لها مفهوم. حتى لو قلنا بأن الشرط له مفهوم بشكل عام، لكن هذه لا. لماذا؟ لأن هذه الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، والجملة الشرطية المسوقة لبيان الموضوع هذه ما لها مفهوم، حتى القائلون بمفهوم الشرط يستثنون هذه الجملة. القائلون بمفهوم الشرط لا يقولون بأن الجملة الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان الموضوع هذه أيضا لها مفهوم. نحن أيضا ذكرنا في بحث مفهوم الشرط، في تقريبات مفهوم الشرط، قلنا أن الجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع هذه ما لها مفهوم. المثال المعروف إن رزقت ولدا فاختنه، هذه جملة شرطية لكن هذه ما لها مفهوم حتى لو قلنا بمفهوم الشرط. لماذا؟ لأن هذه الجملة الشرط فيها نفس الموضوع، الشرط عين الموضوع، إن رزقت ولدين فاختمه، الموضوع للختام الولد، والشرط شنو؟ أيضا رزقت ولدين، رزقت ولدين هو عين تحقق الولد، وجود الولد. ماكو فرق بين وجود الولد وبين رزقت ولدا، إلا الفرق الموجود بين الإيجاد والوجود، وهو فرق اعتباري، ولا الإيجاد عين الوجود مو شيء آخر. فهذه ما لها مفهوم، أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب الختام، ما لها معنى. فالشيخ يرى أن الآية الشريفة الشرط فيها عين الموضوع، فلذا الجملة والآية لا مفهوم لها. في مقابل الشيخ المحقق الخراساني ذهب إلى أن القضية الشرطية بناء على أصل مفهوم الشرط. القضية الشرطية في الآية لها مفهوم، إذا آمنا بأصل مفهوم الشرط، طبعا هو لا يؤمن الآخر، لكن إذا آمنا بأصل مفهوم الشرط في سائر الموارد هنا هم نفس الشيء، فلا يقبل كلام الشيخ القائل بأن القضية الشرطية في الآية مسوقة لبيان الموضوع، مسوقة لبيان تحقق الموضوع. إذن نحن كلامنا الآن يجب أن يدور حول أن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة هل هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما قال الشيخ؟ إذن لا مفهوم لها، أم هي غير مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما قال الآخرون؟ إذن يثبت المفهوم لها بناء على الإيمان بمفهوم الشرط بشكل عام. ياهو، هذا هو السؤال الذي يجب أن نعرف الجواب الصحيح عليه، ولكي نعرف الجواب الصحيح على هذا السؤال هو لابد من أن نقول أن القضية الشرطية لها ثلاثة أركان: الحكم المذكور في الجزاء، والشرط المذكور في الشرط، والموضوع. تشخيص الحكم مو صعب، الحكم الجزاء، أما تشخيص الشرط والموضوع، ياهو شرط ياهو موضوع، هذا لا يخلو من غموض. بحاجة إلى شيء من التوضيح. لماذا؟ لأن الشرط يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام. الشرط يمكن تصنيفه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الشرط نحوا من وجود الموضوع، نوعا من وجود الموضوع. وجود الشرط وجود الموضوع، بحيث لا يتصور الموضوع إلا لا يتصور للموضوع وجود إلا بالشرط. قال هكذا كما في هذا المثال المعروف: إن رزقت ولدا فاغتنم. ليس للموضوع نحو آخر من الوجود غير وجود الشرط. ليس للولد نحو آخر من الوجود غير أن يرزق أبوه، يرزق غير رزق الولد، ما له نحو آخر من الوجود. فالحكم هنا واضح، وجوب الختام، لكن موضوعه الولد والشرط رزق الولد، والولد ليس له نحو آخر من الوجود غير هذا النحو وهو رزق الولد، أن يوجد الله الولد، يرزق الله أباه الولد، ما له نحو آخر من الوجود. وجود الولد بإيجاد الله له، ليس بشكل آخر. هنا هذه القضية الشرطية هي التي نعبر عنها بأنها مسوقة لبيان الموضوع، الشرط فيها عين الموضوع. الفرق هنا بين الشرط والموضوع فرق اعتباري ليس إلا، مثل الفرق كما قلنا بين الإيجاد والوجود. الموضوع هو وجود الولد، والشرط هو إيجاد الله تبارك وتعالى للولد. إيجاد الله للولد هو عين وجود الولد وتحققه خارجا، وموشي آخر. هذا شكل من الشرط. هناك قسم ثاني للشرط، وهو أن يكون الشرط أجنبيا عن تحقق الموضوع ووجود الموضوع، يعني لا يكون قوام الموضوع الشرط، وإنما الموضوع شيء والشرط أمر طارئ على الموضوع. افرضوا إذا قال إن جاء زيد فأكرمه، هنا الموضوع هو زيد والحكم وجوب إكرامه، والشرط مجيء زيد. هم مجيء زيد ليس عين زيد، زيد شيء آخر ومجيء شيء آخر. مجيء عرض يعرض على زيد، زيد جوهر، أحدهما غير الآخر تماما. فالموضوع غير الشرط، يختلف تماما. هذا هم شكل من الشرط. الشكل الثالث أن يكون الشرط أحد أنحاء وجود الموضوع، أحد أنحاء وجود الموضوع. يعني الموضوع قد يوجد من خلال الشرط، وقد يوجد أيضا من خلال شيء آخر، كما في الآية الشريفة: إن عبرنا عن الآية الشريفة بهذا التعبير، يعني إذا قلنا أن الآية تريد أن تقول أن النبأ إن جاء به الفاسق يجب التبين. إذا فسرنا الآية بهذا الشكل، فهنا الموضوع النبأ، والشرط أن يجيء الفاسق به، والحكم عبارة عن وجوب التبين. وهنا الشرط أحد أنحاء وجود الموضوع، أحد أنحاء وجود النبأ أن يأتي الفاسق وينبئ، لكن مو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. ليس الشرط هو الأسلوب الوحيد، لا، قد يتحقق النبأ خارجا عن غير طريق مجيء الفاسق به، يجي شخص آخر يجيب النبأ. فهذه أقسام ثلاثة للشرط. لا إشكال في أن القسم الأول القضية الشرطية ما لها مفهوم في أن رزقت ولدا، ولا إشكال في أن القسم الثاني له مفهوم، يعني لا إشكال عند القائلين بمفهوم الشرط، مو لا إشكال عند الكل، يعني نبني على الإيمان بأصل مفهوم الشرط. إن جاء زيد فأكرمه إلى مفهوم. أما الكلام في هذا القسم الثالث، إذا كان الشرط عين الموضوع لكن أحد أنحاء وجود الموضوع، وأيضا يوجد للموضوع أنحاء أخرى من الوجود غير الشرط، هنا هل للقضية الشرطية مفهوم أو لا؟ هذا يجب أن نبحثه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.